السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أتحدث إليكم ونحن على مشارف شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. أتحدث عن شيء خطير أحذر منه، متذكرا حديث حذيفة رضي الله عنه، كنت أسأل، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنا أحذر في هذا اللقاء من أخطر معصية بتقع من جهة سرطانيتها، هي كالسرطان حقيقة. السرطان أهم صفة فيه أنه يدمر البدن ولا يشعر به الإنسان إلا بعد أن يهلكه، خلاص يبقى ميؤوس منه، في هذه الحالة يشعر به. وهذه الكارثة التي أحذر منها وأذكر محذرا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، هي آفة سرطانية خبيثة يقع فيها الكثير دون أن يشعروا، وتضرب الإيمان وتعصف الإيمان وتضعف الإيمان وتدمر كل شيء دون أن يشعروا، ولا يفيق الإنسان إلا على نكبة موت القلب والعياذ بالله. هذه المصيبة وهذه المعصية هي معصية الغيبة، فإياكم والغيبة. بدأت الحديث في اللقاء المقبل، في اللقاء السابق، الحلقة السابقة، وكان العنوان من شدة تأثري ببعض الأشياء التي وقفت عليها، لحوم العلماء مسمومة، وكانت بمثابة التحضير بين يدي هذه الكلمة وهذه الحلقة قضية الغيبة، وأبين بيان أكثر إزاي الغيبة دي بتموت القلب وبتدمر صاحبها، نعوذ بالله من ذلك. أحبابي في الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا إياكم والغيبة، وفي رواية هل تدرون ما الغيبة، قلنا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، وفي رواية ذكر العيب بظهر الغيب، فقيل أرأيت إن كان فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. والبهتان أن تفتري على الشخص شيئا كذبا مختلقا. وهناك ثلاث حاجات كتير من الناس وقع فيها: الغيبة، ذكر العيب اللي موجود بظهر الغيب، اتنين البهتان، هو إن الناس تفتر على بعضها وتكذب على بعضها وتحكي قصص مختلقة وأحداث مختلقة تريد تشويه الآخرين، وده البهتان، وهذه كارثة من الكوارث. الأمر الثالث الإفك. الإفك هو أن تذكر أخاك بما سمعت، يعني أنت سمعت عن فلان حاجة من غير ما تتحقق ومن غير ما تدور، قمت قايل ومردد الكلام، ده كده كتير من الناس أفاكين، أو والله العظيم كتير من الناس أفاكين وهم لا يشعرون وقعوا في الإفك، إنك بتنقل الكلام. لما لم تتثبت؟ لما لم تتحرى الدقة؟ لما لم تبحث عن الأدلة؟ أنت مسؤول عن كل كلمة. كان السلف الصالح كان بعضهم يقول: ليس على وجه الأرض شيء أحق بطول سجن من لساني. النبي عليه الصلاة والسلام لما أردف معاذ ابن جبل خلفه وقال لمعاذ: أمسك عليك هذا، حينما أمسك النبي بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ ابن جبل: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان العف حاجة جميلة، مهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب اللسان العف، انك تكون مش غلاط، ما تتكلمش على الناس، ما تذكرش زلات الناس، استر اخاك، لو وجدت زلة أستر أستر، لا تتكلم ولا تذكر العيوب. طيب الغيبة أحبابي في الله بتقع بالقول والفعل والإقرار. تاني كلام خطير جدا جدا، احنا عايزين عشان رقم واحد نتوقع شيء نفهمه ونستوعبه استيعاب كامل، وانا يعني هدي الحتة دي شوية وقت. الغيبة بتقع بالقول والفعل والإقرار. ايه القول؟ القول انك تتكلم بكلام فيه ذم لمسلم، كلام فيه ذم، كلام فيه قدح، كلام لا تحب أن يقال عنك مثله. الكلام ده يستوي فيه التلميح والتصريح. يعني ايه؟ يعني انت قلت كلمة وحشة على شخص صريحة كده غيبة، جيت في موقف تاني لمحت غيبة، حتى تلميح العبرة أن من أمامك يفهم عمن تتكلم. لو اللي قدامك عارف أنت بتتكلم عن مين اقفل بقك ما تتكلمش. ليه؟ لأن الذم وقع، المعنى حصل. المعنى إيه؟ المعنى أن الناس اللي قدامك وصلهم قدح في شخص. طب أنت وأنت بتتكلم دلوقتي حسيت أن اللي قدامك هيفهم أنت بتتكلم عن مين؟ يبقى توقف الكلام ما تتكلمش. يعني مثلا طب واحد ممكن يحصل له لبس ويقول كان النبي، وبيجيبوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي ده في بجاحة عجيبة جدا. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أنا أقول لك الأقوام دول النبي يعرفهم، إنما الناس مش عارفينهم. هات لي إثبات إن الناس اللي قاعدين قدام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عارفين النبي بيتكلم عن مين. ولو كان الناس عارفة كان النبي يخفي ليه عليه الصلاة والسلام؟ انت بس تقول ما باله أقوام دي لو أن من أمامك لم يعرف. إنما لو تقعد تلمح وتقول أعرف صاحبك لما عمل كذا فلان أو شخص الفلاني عمل كذا دون أن تذكر وتقول قرائن، يبقى دي زيها بالضبط. التصريح زي التلميح أو التلميح زي التصريح، الاثنين سواء ما فيش اختلاف. طيب خلونا في القول شوية. بعض الناس بيقع في القول بطريقة يتخيل انها مش غيبة وهي تبقى غيبة، بيحتاط لنفسه بس برضو غيبة. وانا مش هروح بعيد، انا مش هكلمكم عن حاجة فهمي ولا حاجة، ده انا هنقل لحضراتكم وشوفوا زبد الكلام، زبد الكلام حقيقة للعلماء الورعين الأتقياء الذين رفع الله ذكرهم في الدنيا بأسرها لإيمانهم وتقواهم. انت بتغتاب، انت بتزم حد، ربنا مطلع على قلبك وعارف انت بتتكلم ليه. الدنيا دي الى زوال، الانفاس محدودة، انفاس معدودة، والاعمار محدودة، وكل شيء بينتهي ولا يبقي الله عز وجل إلا الشيء النافع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا هقول لحضرتك وإخواني وأخواتي، هقول لكم كلام شيخنا الجليل العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. شوفوا حبايبي في الله واسمعوا، شوفوا بيعالج اللبس اللي بيحصل عند كثير من الناس الذين يظنون أنهم يتورعون عن لحوم الناس وهم يأكلون فيها صباح مساء وفي كل وقت. والله العظيم في ناس يوم القيامة هتتمنى أن لو لم تكن تكلمت على الإطلاق، طالع يدي محاضرة مثلا هيتمنى لو ما كانش قال المحاضرة. ليه؟ لأنها اتقلبت كلام على الناس، رايح شكله ومنظره وهيئته بيدعو إلى الله، قلبها كلام على الناس، ضيعت حسناته، خرج من المحاضرة مديون للناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هقول لك كلام شيخ الإسلام، اسمعوا معي يا حبيبي في الله، بيقول إيه؟ فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه. الناس قاعدين بيتكلموا على شخص وهو لو ما شاركش معاهم هيتضايقوا منه، فعشان ما يزعلش حد يعني قام دخل معهم في الحوار موافقة لجلسائه وأصحابه، لأنه يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس أو نفروا منه، يعني هيطنشوه هيهملوه. ومنهم اسمع ها من يخرج الغيبة في قالب ديانة وصلاح فيقول والله إنه مسكين، وأقصد يعني انتقاصه، يقول رجل جيد فيه كيت وكيت، يقعد يقول لك ده فلان ده إنسان محترم وإنسان متدين، بس لو ما فيهوش كذا، بس لو لسانه ما يبقاش فالت، بس لو كذا، ويقعد يتكلم متخيل انه عشان قدم المدح والثناء يبقى كده فلت من العقاب. لا لا، ربنا عز وجل مطلع يسمع ويرى. يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله، يعني يريد ان يبين مش بيدعي، دي ما بتتقالش على صورة دعاء ربنا يغفر لنا وليه، بتتقال في بعض السياقات ان الرجل ده عنده كوارث وعنده مصائب، يعني نعوذ بالله ربنا يغفر لنا وليه، بتبقى خارجة عشان توصل المعنى ده وتقول للناس الرسالة دي. ده الكلام للشيخ الاسلام، يعني يقول فلان طيب القلب، بس ما يقصدش طيب القلب زي بعض الناس يقول انت طيب، وما يقصدش انه طيب يعني بني ادم رحيم ورقيق ورقيق والكلام ده، لا بيقصد ايه مغفل، فيقولوا فلان طيب القلب، متخيل ان الكلمة دي مش غيبة، لا ده غيبة. يقول بقصد استنقاصه يخادعون الله بذلك، انت هتخدع ربنا؟ ما فيش حد بيخدع ربنا، ده ربنا مطلع على القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مهما يكتم الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يضع غيره رياء ليرفع نفسه، يعني ايه؟ قاعد يقول يعني فلان ده على قد حاله، يعني على اساس ان هو الايه الكبير، يعني يقول لك مثلا ايه كلام الشيخ الاسلام، يقول كأن يقول فلان قليل الذكاء عشان يوصل رسالة للناس، اه ده هو لقطها ازاي انه قليل الذكاء، اكيد اذكى منه، اكيد ده البني ادم العبقري، يريد ان يلفت الانظار اليه على انه الذكي، يعني فلان قليل الذكاء لا يحسن تربية طلابه، يبقى ده بقى الباشا المربي، يعني بقصد مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل، وأنه أفضل، يبقى بيضع الناس، بيقلل من قدر الناس، بيزم الناس عشان يعني إن هو ده فلان ده ما بيعرفش يربي عشان يبقى هو المربي، ده فلان ده واعظ عشان يبقى هو العالم، ده فلان ده يعني ملوش في الفتوى عشان يبقى ده المفتي الكبير الجليل، ده فلان ده يعني كل دوره في الرقاق والكلام ده عشان يبقى هو بقى الرجل المحيط بالعلوم كلها، ده فلان ده بس يتكلم في الفقه عشان يبقى هو الأصول البارع المحدث الكبير. ايه ده؟ ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله اللي عارف الناس كلها وعنده خبرة بأنواع الناس المتزهدين اللي بيحاولوا يكونوا متورعين، عارف الناس وخبر الناس وبينقل لنا خبرته ومعاملته للناس. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة أو على الغيبة، على فكرة مش الغيبة اسمها الغيبة، من يحمله الحسد، ده أقوى أسباب الغيبة الحسد، فلان قاعد يحسد، قاعد يغتاب الناس ليه؟ بيحسدهم، نعوذ بالله من الحسد، نعوذ بالله من الحسد، اللهم طهر قلوبنا يا رب من هذه المصيبة وهذه الكارثة. ومنهم كلام برضو نزال لشيخ الإسلام، من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك الناس، زي ودي بتحصل أكتر في المحاكاة، يعني مثلا يقعد يقلد أو في الكلام ممكن يقول لك بص انا هقلد لك فلان هو بيتكلم، ويبدا يقلد فلان هو بيتكلم، كان يكون مثلا ده له طريقه معينه في الكلام، فيبدا يقلده والناس تضحك. غيبه، غيبه يا اخواني. هو احنا هنخدع بعضنا؟ هي كل ما فعلته يوصل النقص في اللي مش موجود لمن امامك غيبه. ومنهم من يخرج الغيبه في قالب التعجب، كان يقول تعجبت من فلان كيف يفعل كيت وكيت، وبعدين ويذكر يعني انه مستغرب يعني ازاي يقول كده وازاي يعمل كده، وما هي الا غيبه. فيخرج اسمه في معرض التعجب وبتبقى ايه؟ غيبه. ومنهم من يخرج الغيبه في قالب الاغتمام، انه متضايق يعني وزعلان عشانه، يقول والله انه مسكين ما جرى له وما تم له، وقلبه منطوي على التشفي، ولو قدر لا باح بذلك ولا تكلم بذلك ولا قدح في اخيه. ومنهم من يظهر الغيبه، خد بالك، في قالب غضب وانكار منكر. يا الله سلمنا يا رب، سلمنا يا رب. يبقى هو جاي سيادته الاب ينكر المنكر وهو ما صدق مسك له زله، وطالع عشان ينكر المنكر ما صدق مسك له سقطه، وطالع عشان ينكر المنكر. انا دايما من الحاجات الاساسيه بصراحه اللي استفدتها من العلماء الذين سبقونا ومنهم كثير من الاحياء، ان لما عالم يزل، لما عالم يخطئ، التصرف الصحيح رقم واحد العالم ده شعبيته كتيرة مسموع. ما هو انت بتهتم انك ترد على المسموع، انت بتهتم انك ترد على اللي كلامه بيؤثر في الجماهير، انما لو بني ادم مغمور كلامه ما بتردش ولا بتتكلم. فالشخص ده افضل حل يا اخواني والله العظيم، صدقوني، ونسأل الله ان يرزقنا الاخلاص. انا شفت عالم زل مثلا في مسألة، اجيب له البحث العلمي واروح اذهب اليه واقول له يا شيخنا حضرتك ذكرت كذا وكذا، وانا جايب لحضرتك بحث علمي بالراجح في المسألة واقوال اهل العلم بالادلة، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياك الصواب، فان رأيت خلاف ما قلت فتكلم به أنت، فأنا أرجو أن يخرج الخير منك. ده لما أكون أنا عايز الخير وعايز الصلاح، هو مسموع ومعروف ومؤثر، يبقى تيجي منه أفضل لدين ربنا من إنها تيجي منا أنا. هو ده الصح، ده اللي أنا مقتنع به تماما. طيب افرض هو يعني ركب دماغه، يعني ما أصر على موقفه وما اهتمش، وانت مين اللي تكلمني وانت مين اللي، خلاص سيبنا منه خالص. حتى لو أهني، أنا مش بنتصر لنفسي، أنا أدين لله عز وجل بقول، أقوم أعمل إيه؟ أناقش المسألة دون ذكر أسماء، أناقش المسألة وطول فيها البحث. إنما إمتى أذكر أسماء؟ قضية خطيرة لها ضوابط، لما يكون في منكر مستفحل مفيش وسيلة لدفعه إلا كده. إنما في مجال إن أكلم الشيخ اللي زل، في مجال إن أنا أعرض المسألة دون أن أجرح ودون أن أتهم أحد ودون أن أظهر للناس أن هذا الإنسان عنده سقطة وعنده زلة، طالما في وسيلة خلاص أبدا لا يجوز لي أن أتكلم. هذا هو الأدب. إنما استنى لما يسقط سقطة، شوف كلام شيخ الإسلام. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر، يظهر ذلك. ده كلام العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في أنا لازال الكلام في معرض معنى الغيبة، بالقول بالفعل، الغيبة بالفعل. بالفعل ازاي؟ المحاكاة. ايه المحاكاة؟ ايه واحد بيقلد مشية واحد، واحد بيقلد قعدة واحد، ما هي دي محاكاة يعني، ما فهذه غيبة. كما قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الإمام الغزالي في الإحياء. قال الإمام النووي، لأن هو ده المصدر بتاعنا في الحتة دي، قال الإمام النووي: والمحاكاة أبلغ، والمحاكاة أشد من القول. الغيبة بالفعل أشد من الغيبة بالقول. ليه؟ لأنها أقوى في إيصال النقص لمن أمامك من القول، أقوى في إيصال النقص من القول. يبقى الغيبة بالفعل، يبقى ثبتت الغيبة بالفعل والقول. الحاجة الثالثة الخطيرة برضو، وعايزكم يا أحبابي تنتبهوا ليها، الغيبة بالإقرار. الغيبة بإيه؟ بالإقرار. يعني إيه بالإقرار؟ يعني حضرتك يا محترم ويا محترمة قاعدين في مجلس، مجموعة اثنين او ثلاثة او اكثر، وشخص اغتاب واحد مش موجود، او واحدة اغتابت واحدة مش موجودة، وحضرتك او حضرتك ما فيش حد يتكلم ولا فتح بقه، كلكم زي بعض. يعني ايه كلهم زي بعض؟ يعني الجميع يأتي يوم القيامة وفي هذه اللحظة مدون في صحيفته جريمة الغيبة. معقولة؟ هل هناك أدلة على ذلك؟ أجل، قصة ماعز الأسلمي. قصة ماعز الأسلمي رواها أبو داود وابن حبان والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن ماعز الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا على نفسه بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، فجاءه في الثانية فأعرض عنه، فجاءه في الثالثة فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ الأحسن أنه يرجع ويتوب وخلاص، الأفضل له يرجع ويتوب. عشان كده أنا عايز أقول الأولى الستر. الأولى إيه؟ الستر. الأولى أن احنا نستر الناس، مش نفضح الناس، ده الأولى الستر. ده عموما كمبدأ عام. يعني من وجاي من الأسئلة اللي استفزتني واتعبت قلبي وأنا جاي في الطريق إلى هذه القناة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قناة مباركة. سؤال واحد خطب واحدة أو اتجوز واحدة ومبتلى له تاريخ معصية وتاريخ زلة، زلة مش كويسة، تاريخ. فكل ما يتقدم لبيت واحد متسلط عليه عارف الزلة دي، يروح يقول ان هو كان بيعمل كذا وكذا، فسبحان الله يروح يتكلم. هذه مصيبة، هذه كارثة. ده انت بتجلب على قذف مسلم، قذف، مسألة فيها حد من حدود الله تبارك وتعالى. فين البينة وفين؟ وبعدين تاريخ يعني ماضي تاب منه. الأصل إحنا نستر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل، أو كان هناك رجل استأجر شابا أن يقوم بمصلحة عنده، فارتكب هذا الشاب الفاحشة مع زوجة الرجل، نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، فجعل الرجل يفرض على والد هذا الشاب الكثير من المال، فقال والده: لا، نذهب إلى رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول الحديث باختصار شديد: لأقضين بينكم بكتاب الله عز وجل، أما الشاب فجلد 100 وتغريب عام، لأنه كان لم يتزوج. شوف حضرتك، مع أن النبي حكم على الولد، ويعني في ناس اعترفوا وناس قالوا، الشاهد في كلام النبي قال: واغض يا أنيس، أنيس تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت ترجمها، والمعنى فإن لم تعترف فلا ترجمها. قضية خطيرة، إما أن تعترف، وإما أن يكون هناك شهود، وإما أن يقوم يرفع الدعوة الزوج. دي طبعا لعلها كانت هذا الحدث كان قبل آية اللعان، إنما غير كده ما ينفعش كلام، ملوش قيمة. واحد راح يتكلم على ناس ويغتاب ويقع في الأعراض، فهنا حكم الشرعي اتهم حد بالزنا. طب انت شفت بعينك؟ لا ما شافش، ما شافش بنفسه المنكر. حتى وان كان رأى المنكر معك اربع شهود عدول شافوا زي ما انت شفت، لا ما فيش. يبقى خلاص حضرتك اللي اتكلمت واتهمت وقذفت جلد 80 جلدة، والحدث ممكن يكون حصل 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين، يعد من الفاسقين. ده يدل على ايه؟ وانا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان الكلام على الناس خطير، خطير جدا، كارثة. اي كلام باي صورة فيها قدح، اي نوع من انواع القدح، واللي بيسمع زي اللي اتكلم بالضبط، واللي شاف المحاكاة والتقليد بالفعل زي اللي فعل بالضبط. طالما لم ينكر قصة معز الأسلمي لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه النبي ثلاث مرات، في الرابعة أمر رجلا أن يقوم ليشم فمه، ليه؟ يمكن يكون شارب خمرة، أي حاجة، مش عارف هو بيقول إيه. فلما وجده عاقلا أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد اللي هو الرجم، لأنه كان محصن، والمحصن هو من سبق له الدخول بزواج صحيح، دخل بزوجته ولو ليلة بزواج صحيح. يبقى في هذه الحالة ده اسمه ايه؟ محصن. المحصن ده يرجم. ففعلا النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز الأسلم، والرجم تحفر حفرة يظهر جزء من أعلى الجسم والرأس وهو جوه الحفرة، ويتبع بالحجارة حتى الموت. رجم ماعز الأسلمي. وهم راجعين بقى، وهم راجعين من رجم ماعز الأسلمي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا أحبابي يا إخواني ويا أخواتي، سمع النبي رجلا صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. سمعها النبي وسكت، ما ردش عليه، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، أنتوا بتصلوا على النبي ولا كل ما تسمعوا اسم النبي تصلوا عليه ولا لا؟ النبي سكت، صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، حمار ميت ريحته قذرة أعزكم الله، رجله مشدودة كده. فوقف النبي عليه وقال: أين فلان وفلان؟ فلان وفلان، اللي اتكلم واللي سمع معايا أحبابي، اللي اتكلم وإيه واللي سمع، الاثنين. فقال: لبيك يا رسول الله. فقال: كلا من جيفة هذا الحمار. فقال له: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ فقال النبي: اسمع، ما نلتما انتوا الاثنين من اخيكما هو انتن من هذا. تخيلوا، ما نلتما الاثنين، اللي قال واللي سمع اقر، لانه ما ردش وما دفعش عن اخوه وما دفعش غيبة اخوه. لما يجي واحد يغتاب حد قدامك، دي بالضبط انا بشبهها كأنها جمرة نار هيرميها عليك، ادفع عن نفسك، ادفع عن نفسك جمرة النار اللي هتحرقك، بانك تقول له: اتق الله، ما تغتابش حد، اتق الله في اعراض الناس، ما تخش في حد، ما تتكلمش في حد. اكمل معاكم بعد الفاصل ان شاء الله تبارك وتعالى، انتظرونا.
أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. قلت لحضراتكم إن الغيبة بتقع بالقول والفعل والإقرار، ودي قضية خطيرة جدا وعايز ياريت ننتبه ليها. كان كل الكلام ده عايز أعرف لحضراتكم ما هي الغيبة. طيب أتكلم بقى بعد كده عن ضرر الغيبة. ضررها خطير. أولا الغيبة عدها بعض العلماء منهم الذهبي في الكبائر عدها من الكبائر, يعني في كتاب الكبائر عدها من الكبائر. والراجح فيها, خد مالك, الراجح في الغيبة أنها, وهذا ما قال به الشافعي والله تبارك وتعالى أعلم, أنها إذا كانت في أهل العلم فهي كبيرة, أما في غيرهم فليست كبيرة. أهل العلم وأهل القرآن قضية خطيرة جدا. يعني إذن مش كل الناس زي بعضها. ليه مش كل الناس زي بعضها؟ لأن في ناس لما قدرها ينزل تتضرر الدعوة, وفي ناس لما قدرها ينزل يتضرر شخصه بس, يتضرر الدعوة ويتضرر الدين. يبقى لما تغتاب ده يبقى زي ده مستحيل. إذن قاعدة وأصل, قبل أن تتكلم في قدوة أو عالم أو داعية أو واعظ أو رجل من أهل القرآن أو حد الناس بتتأثر به في مجال الخير, أقف وتردد 1000 مرة وأعد جوابا بين يدي الله حينما توقف ويسألك. أعد جوابا. وزي ما ذكرت لحضراتكم, ابن دقيق العيد كان يقول أنا منذ 40 سنة, وبقول الكلمة دي كثيرا جدا, منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. كل كلمة. فنتكلم عن الغيبة وضررها, فعلا كانوا بيعتبروا الغيبة, العرب بيعتبروها كأنك أكلت لحم أخوك بالضبط. يعني قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, كانت العرب كانوا يقولون فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. شايف الناس الطيبة, الناس اللي عندها أخلاقيات, فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. تسامح, الأدب, الأخلاق الجمة العالية. يعني أنت الناس يقدحون, ناس بيتكلموا, ناس بيهينوا, مش هكون زيهم أبدا ولا هرد عليهم زي ما ردوا, ولا عمرة عدي منهم وأعمل محاضرة زي ما هم بيعملوا ويزم ويقدحوا. لا, المنهج ده أنا بتكلم يعني لسان حال أي أخ في الدعوة. يعني المنهج إن أنا بتكلم مسألة علمية بس. امتى حذر من شخص؟ لما يبقى رأس بدعة, يبقى رأس بدعة, قضية خطيرة. والموضوع كمان ايه, يعني اخد رأي السادة العلماء. يعني مثلا انا في واحد اتخيل, يعني نفترض جدلا واحد انا متتبعه لقيته مبتدع فعلا, ما اطلعش كده اقول في مسجد فلان مبتدع, ولا في حلقة فضائية اقول فلان مبتدع. لا, ايه رأيك يا شيخنا الشيخ محمد حسان فلان بيعمل كذا وكذا واجيب له الأدلة, نقول ولا ما نقولش؟ إيه رأيك يا شيخنا الشيخ أبو إسحاق, الشيخ مصطفى العدوي, الشيخ يعقوب, الأفاضل؟ نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيهم جميعا, جميع العلماء. إنما أجي كده على طول واتجرأ إن أتكلم على حد, ده قضية خطيرة. إزاي أتحمل تبعة كلمة كهذه؟ فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. كان رجل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقام آخر فوقع فيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم له تخلل. تخلل يعني عارف البتاع اللي بيخلي الأسنان بعد ما يأكل لحمة يخلي الأسنان. فقال له مما أتخلل؟ ما أكلت لحما. فقال أكلت لحم أخيك, أكلت لحم أخيك. الغيبة أحبابي ضيافة الفساق, الغيبة ضيافة الفساق كما قال بعض الصالحين. يعني كلمة مأسورة عن السلف. كان إبراهيم بن أدم ناس اجتمعوا عنده عزمهم على أكلة, فقبل الأكل وقعوا في شخص فيرد عليهم عايز يوصلهم الرسالة, أنتوا غلطتوا غلطة كبيرة جدا جدا. وعلى فكرة المشهد اللي حصل مع الناس دول من الناس دول متكرر. فقال لهم بيوصلهم رسالة بلطف يقولهم إن الناس من قبلكم كانوا يبدأون بالخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز، يعني أكلت لحم أخوكم. قضية خطيرة. إيه ضرر الغيبة باختصار بقى عشان يعني الوقت؟ نسأل الله أن يبارك وأن يرزقنا إياكم الورع. يعني في الحقيقة أحبابي نصيحة أتوجه بها لنفسي ولإخواني وأحبابي، ما تتكلمش على حد قبل ما تنطق اسم حد، تردد ألف مرة. الإمام البخاري، أنا من أشد المحبين للإمام البخاري، يعني أحبه حبا جما، كان يقول وإني لأرجو الله أن أقابله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، وكان يقول ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة تضر أهلها. الإمام البخاري، أنا الحقيقة دايما بيأخذ قلبي جدا جدا الناس المؤدبة، بحبهم حب رهيب. لما لقي إنسان عف اللسان كده، ما بيتكلمش على حد ولا بيشتم حد ولا بيقطع في حد، بيأخذ قلبي، يأخذ قلبي، وأحبه حبا جما من إخواني وأحبابي والمشايخ الأفاضل. وأنا مش عايز أقول أسماء، حقيقة أنا بتحاشى صراحة ذكر كثير من الأسماء لئلا يتهم الإنسان في نيته، ولئلا يظن أحد بنا ظنا لا أحبه. لكن والله العظيم لولا هذا الأمر لذكرت لحضراتكم أسماء يعني لا أزكيهم على الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ضرر الغيبة خطير. أول حاجة، الغيبة بتضعف الإيمان وهي دليل على ضعف الإيمان. يعني من أهم العلامات، إحنا عندنا في الطب بنشخص الناس من علامات، في أعراض بنشوفها. لقيت مثلا واحد، مثلا بكل بساطة أنت كلكم طبعا فاهمينها، واحد بيكح وسخن، يبقى ده عنده إيه؟ عنده نزلة شعبية، بنشخص من الظاهر. طيب واحد بيغتاب يبقى ضعيف الإيمان. إيه الأدلة على ذلك؟ نشوف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
ممكن أقول حاجة صغيرة قوي في نفس الموضوع؟
لو صغيرة قوي ماشي باختصار بس عشان
إن شاء الله صغيرة، حكاية صغيرة بإذن الله.
تفضل.
عايز أقول كما أن للكلمة الطيبة، كما أن الكلمة الطيبة صدقة، فالكلمة الخبيثة نقمة إن كانت في محلها، فكيف إن كانت في غير محلها؟ والمسلم التقي الورع ابدا لا يتلفظ الا لا يتلفظ بما لا يليق في اي زمان واي حال، حتى في اصعب الاحوال لا يخرج الا في بالكلام من دعاء في قران او سنه يشفي غيظ قلبه، لان ربه كتب في قلبه الايمان وهداه الى الطيب الاقوال والافعال. فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ واعلموا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون وأسعد قلوبنا به، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
وجزاكم الله خيرا.
وإياكم، ربنا يكرمك يا أختي، الله يكرمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يعني قال أنا مؤمن ولم يدخل الإيمان قلبه. كلام واضح اهو، واضح مفهوم، فاهمين الجملة دي؟ يا معشرة من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ايه رأيكم؟ سمعتوا الحديث يا احبابي؟ لكأني اقوله لأول مرة. هقوله لكم تاني يا احبابي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. تبتلن الحرب على أخوك المسلم وتقعد تجمع زلاته، خلاص المعركة بين طرفين أنت وربنا. تقدر؟ أنا بتكلم كلام عام يا إخواني، والله لا أقصد شخصا بعينه، بتكلم عموما. أي واحد بيتتبع عورة أخوه المسلم تقدر؟ معركة بين اتنين، اللي انت بتتبع عورته وبتتكلم عنه ده خلاص خرج برا القصة، ده له رب، له رب. واللي ذكر لنا كلام ده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، بقت معركة بين اتنين انت وربنا. تقدر؟ ومن تتبع الله عورته هيتهزم، هيخسر خسران مبين، يفضحه ولو في جوف بيته. حبيبي في الله، انا عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي. القلوب دي بإيد مين؟ القلوب بيد من؟ بيد الله. طيب اللي بيضع القبول للناس في الأرض مين؟ ربنا. والله العظيم انت ما تقدر، ولا انت اختي في الله، ما فيش حد فينا يقدر يخلي حد يحبه، دي بتاعت ربنا. فأصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الخلق، ويزرع محبتك في قلوب الخلق. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. مين من العريش؟ فقد ولا ايه؟ طيب ماشي حبيبي في الله. يقول الإمام الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المرء من الأكلة في جسده. يعني لو في واحد هجم عليه أسد بيأكله، هيثني جسده ده في حاجة بسيطة جدا. الغيبة بتاكل الدين زي ما الأكلة بتاكل الجسد. الفضيل بن عياض كان يقول: سمعت سفيان الثوري طبعا يقول: لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلسان. إن أجيب سهم كده وأصوبه في شخص ده أخف عندي من إن أقول فيه كلمة. شايف الناس اللي بتفهم؟ شايف الناس اللي ربنا عز وجل رزقها الفهم؟ لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. يبقى أول حاجة الغيبة دليل نقص الدين، نقص الإيمان، احفظنا يا رب. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا.
وإياكم.
ربنا يكرمك. تعالي سؤالي بس يا شيخ، استفسار بس. أنا الحمد لله يعني بصلي وبجاهد نفسي في الطاعة وكده، بس أنا عايز أفضل طاعة، أو الهمة اللي عندي بتيجي مثلا الأوقات عايز أفضل الهمة دي على طول عندي على طول. أعمل إيه؟ يعني عايزة دايما صلاة بالليل ودايما ملتزمة بصلاة الفجر ودايما قرأة القرآن الورد أو كده. ساعات تعب مثلا أو مرهوب من البيت أو الأولاد، ساعات مش معرفش بكسل أو شيطان الله أعلم، بس أنا بتضايق لما مثلا متعودة مثلا على ركعتين بالليل أو ما صلهمش مثلا أو كده، فبتضايق جدا. فعايزة أفضل على الطاعة دي. قدمت مثلا، بيقولوا مثلا الصحبة برضو بتساعد على كده، قدمت في معهد يعني إعداد دعاء، ده ممكن يكون سبب ولا تنصحني بإيه شيخ؟ ربنا يكرمك.
لا كويس، تمام.
وتدعي لي يا شيخ الأولادية والأولادي والزوجي بالرزق والعمل الصالح
يا رب. اللهم آمين يا رب. حقق لها سؤالك مما يرضيك يا رب، وثبتها يا رب، ثبتنا وإياها. أخي بكر السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ انه احبك في الله.
احبك الله، لازم احبتنا من اجله.
الوقت مولانا اللي يجوز زيارة القبور يوم الخميس للنساء ويقعد عند القبور ويقبلهم ويعملوا اكل.
طيب حاضر، اجيبك.
شكرا مولانا.
ايش احبني، ربنا يكرمك. طبعا انا جزاكم الله خيرا، طبعا كل اللي بتصل ربنا يا رب يبارك فيكم، انما لو حاولنا على قد ما نقدر يكون في نفس الموضوع يبقى افضل. إنما بالنسبة لمسألة زيارة النساء للمقابر، في هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وحمل الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث على الإكثار. يبقى اللعن ده متعلق بالمكثرات من زيارة القبور، وإلا فأصل زيارة النساء للقبور فهو جائز، ورجع في ذلك أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله حررها تحريرا جيدا. مسألة اجتماعهم بقى وتخصيص يوم هذا بدعة لا يجوز. يجلسوا يأكلوا، أنا مش عارف زيارة المقابر الناس تأكل عندها إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وفي رواية فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فزيارة المقابر مفروض تأخذ طابع تعبدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكن شغالين.
أهلا بيك.
لو سمعت يا شيخ عايز أطمن على الشيخ أشرف عامل.
حاضر، بس أنا ما أعرفش هو في مشكلة ولا إيه. طيب ماشي، جزاك الله خير. يعني لو فيه حاجة متعلقة بالشيخ نطمنهم، الإخواننا في الكنترول يقولون جزاهم الله خيرا. فأنا بقول أحبابي في الله، يبقى دليل ضعف الإيمان اتنين، حاجة فظيعة فظيعة جدا، إن واحد يغتاب، اللي بيغتاب ده بيأذي الناس. مين الناس دول؟ الناس اللي بيغتابهم؟ لا والله مش اللي بيغتابهم بس، بيأذي الناس كلها، الناس كلها. والله والدواب، وده ممكن تكون مفاجأة لحضراتكم، الدواب بتتضرر من الغيبة، معصية الغيبة، الغيبة وسائر الذنوب، بس الغيبة بصفة خاصة. ازاي؟ قال الله، ده في عموم المعاصي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فساد في كل حاجة بسبب ذنوبنا وأثمنا ومعاصينا، ومن المعاصي الغيبة، الغيبة بالذات لأنها خطيرة وكثيرة. فلما تقعد مثلا واحد عادي ما بيهتمش، كل اللي زعلان منه هيغتابه. لا، ده انت لازم تمسك لسانك ده تظبطه. طيب ايه الدليل الخاص؟ حديث لما وقعت عائشة في صفية، قالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني انها قصيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة، اللي هي الغيبة، لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو اتجمعت كده ورمناها في البحر لأفسدت البحر وميته وكل الكائنات اللي فيه. قضية خطيرة جدا. نشوف الخطورة دي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك
الشيخ غريب.
لو تكرمت أخفضي صوت.
أنا يا ابني بكلم حضرتك من إسماعيلية. أنا عمري 70 سنة.
ربنا يديك الصحة.
حضرتك بتتكلم على الغيبة والنميمة.
الغيبة.
أنا ليا قريبة، القريبة دي بنت عمي ومرضت، وأنا مريضة وعندي القلب. هي بتيجي تكلمني وأنا أتصل بيها، وهي تسأل علي وأنا أسأل عليها. شايلالي أحقاد غريبة جدا، فجيت حبيت إن أنا أروح أسأل عليها، فطلبت إن أسأل عليها، فرفضت، قالت لا ما تخليهاش تخش عليا، وانا شايفة ان مرضها خطير. فانا السؤال بتاعي لحضرتك: هل انا يقع علي وزر؟ دي حاجة. الحاجة التانية، انا بتكلم في الموضوع ده، هل ده غيبة برضو نميمة؟
طيب حاضر،
بس ربنا يجزيك عنا كل خير وبركة. دعاك لينا يا شيخ، انت من دور اولادي وابني،
ربنا يكرمك
وربنا يكرمك ويعلي من شأنك ويتجاوز عن كل شيء وحش لحضرتك، وبركة دعاك لينا يا شيخ.
جزاك الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خير. هو طبعا يا اخواني واخواتي، اللي الحاجة قالته بس الله أن يشفيها يا رب، اللهم اشفيها بشفائك وداوي بدوائك يا رب، اللهم أمين. وبرضو الأخت المريضة وكل المرضى يا رب، اللهم أمين. الكلام ان هي مثلا عايزة تزور واحدة مريضة وهي رفضت, خلاص هتعمل ايه؟ ما يعني تحاول تطمن عليها وتدعي لها, دل في الامكان. انما هي لما تذكر هذا لا تذكره, لا تذكرينه يا امنا الفاضلة الا لمن تظنين انه يصلح ما بينك وبينها, اما سوى ذلك فلا. لو حد يقدر يصلح بينكم ويظبط العلاقة يبقى هو ده الصح, انما غير كده لا تتكلمي, وادعي لها بس ان ربنا سبحانه وتعالى يلطف بيها ويصرف عنها, وربنا يحفظنا واياكم جميعا بحفظه. قلت لحضراتكم ان الغيبة بيتضرر منها الناس كلها, بيتضرر منها المخلوقات. لو قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. طيب الحاجة الثالثة اللي برضو بتؤدي الى ضرر الناس كلها بس احنا مش لاقيينها دلوقتي, ان الغيبة تكسب صاحبها رائحة منتنة. يعني ايه؟ يعني ريحة منتنة بجد بتخلي ريحة جسمه وحشة. معقولة؟ الغيبة لها ريحة محددة. تعرف كده واحد, نتخيل مثلا واحد يقع في غيبة يبقى جسمه خد الريحة دي, الريحة دي نفسها اللي موجودة عند الشخص الثاني والثالث والرابع والخامس وان كل اللي بيغتابه. تمام. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث جابر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ هبت ريح منتنة فقال أتدرون ريح من هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذه ريح فلان وفلان من المشركين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. يبقى الغيبة الريحة الناتنة اللي خرجت دي نتيجة إيه؟ الغيبة. الإمام السمرقندي في تنبيه الغافلين قال في تساؤل ورد عليه قال هل هذا حقيقي؟ نعم. فلماذا لا نشم رائحة الغيبة؟ يعني مثلا واحنا ماشيين في الشارع اتنين بيغتابوا هتخرج منهم ريحة وحشة, ليه ما بنشمهاش؟ لانها خارجة من ده ومن ده ومن ده والشارع مليان والبيوت مليانة فصرنا لا نميز الرائحة. قال لان الرائحة امتلأت الانوف منها فصارت لا تميزها. وضرب مثل قال كما لو انك دخلت دار الدباغين لا تطيق الرائحة مع أنهم يعيشون ويأكلون فيها. ليه؟ امتلأت أنوفه من هذه الرائحة. لو في بيت مقفول مدة طويلة وناس قاعدين والريحة مكمكمة ومش مظبوطة ومش كويسة وهم عايشين عادي مش حاسين بحاجة, اللي داخل من بره هيشم الريحة اللي مش كويسة. اشمعنى هو شمها هم مش شمينا؟ لأن أنوفهم امتلأت بها فصاروا لا يميزونها. فما كفاية بقى, هو ده البرفان اللي انت بتحطه؟ دي ده الطيب اللي انت بتحطه؟ تكسب نفسك وتكسبين نفسك هذه الرائحة المنتنة؟ لا, تطيبه. طيب فمك, تطب رائحتك وتزكو نفسك, عود لسانك وعودي لسانك الذكر, فإن العبد إذا أكثر ذكر الله طاب اللسان لا يخرج إلا ما يرضي الله عز وجل, لا يخرج إلا ما يرضي الله عز وجل. أنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وأن يلبسنا وإياكم ثوب الأدب. اللهم أمين يا رب العالمين أن نحسن معاملة الخلق ولا نتطاول بألسنتنا. الوقت يعني أوشك, بس أنا كنت عايز أقول برضو من أضرار الغيبة إن هي من أسباب عذاب القبر, من أسباب عذاب القبر. القصة مشهورة اختصارها وصحيحة وفي النساء وفي غيره وفي الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يمشي إذا بقبري رجلين, فوقف النبي عليه الصلاة والسلام, خدوا بالكم حبيبي في الله, وقف أمام القبرين وارتجف حتى ارتعد كم قميصه, الكم بتهز, كم النبي عليه الصلاة والسلام بتهز من شدة التأثر. فقال أيكم يأتيني بجريدة؟ كان مع النبي اثنين، أبو بكر عن جهة ورجل آخر عن جهة، قال أبو بكر فاستبقنا فسبقته، فأتى بالجريدة فقسمها قسمين قسمين، فوضع على ذا القبر نصفه وعلى ذا القبر نصفه، وقال إنه ليخفف عنهما ما دامتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. في الغيبة، والواحد كان بيغتاب بيتعذب بسبب الغيبة، والثاني كان لا يستنزه من بوله. يعني إيه لا يستنزه من بوله؟ في رواية لا يتوقى من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، أي لا يجعل بينه وبين بوله وقاية ولا ساتر. فهو بيتبول بيرتد رزاز البول على ثيابه وجسمه فيتنجس ولا يطهر نفسه من ذلك. قضية خطيرة جدا، مش ما بيستنجش من البول أعزكم الله، لا بيستنجى بالبول عادي خالص، إنما لا يستنزه من التنزه والإبعاد. لا يستتر، أي لا يجعل ساترا بينه وبين بوله بحيث ما يرتدش رزازه على جسمه وثيابه. لا يتوقع، أي لا يجعل بينه وبين بوله وقاية. وفي لفظ آخر الحديث، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. يمشي بين الناس بالنميمة، غيبة ونميمة من أسباب عذاب القبر. أيضا ده في حاجات تانية كمان، النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي، في رواه أحمد وصحيح على شرط مسلم من حديث أنس، لما عرج بي قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، عفانا الله وإياكم، ضوافرهم نحاس طويلة كده قاعدين بيقطعوا في وشهم وصدورهم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا الله، ده بعد الحديث ده، بعد الحديث ده خلاص حضرتك وحضرتك لازم نقفل بقنا تماما، ما نتكلمش على اي حد، خلاص مش هينفع، مفيش قدامك مفر ولا قدامك مفر، مفيش كلام على حد الا بالحسنى. انما نتكلم على حد دي مساله خطيره جدا. اخر حاجه وانا اتكلمت عنها الحلقه الماضيه واقولها واختم، ان الغيبه بتموت القلب. لحوم العلماء مسمومه، وعموما بقى الغيبه بتموت القلب. حبيبي في الله انتهى وقتنا، أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يجعل أعمالنا أحسن من كلامنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إلى أن ألتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah